على أثر الثالث. في جواز البدار فإذا افترضنا أن الاقترار كان في أول الوقت كما إذا فقد الماء أو عجز عن الصلاة في أول الوقت، فهل يجوز له البدار إلى الصلاة الاضطرارية مع علمه بأن الاضطرار سيرتفع أثناء الوقت؟ فإن قلنا بالفرض الأول وهو أن الفعل الاضطراري واقف بتمام الملاح أو بالفرض الثاني وهو وفاؤه بمعظم الملاك مع كون الباقي غير لازم، أو قلنا بالفرض الرابع وهو وفاؤه ببعض الملاك مع إمكان تدارك الباقي أثناء الوقت، وأحرزنا أن التبعيض في استيفاء الملاك جائزون، فحينئذ يجوز له البدار. وأما بناء على الفرض الرابع الثالث وهو ما إذا كان الفعل الاضطراري وافيا بالبعض مع العجز عن استيفاء الباقي، فلا يجوز له المبادرة، فإن في المبادرة للفعل الاضطراري تعجيزا للنفس عن استيفاء الملاك الملزم للمولى وهو قبيح. هذا إذا أحرز أن الاضطرار سيرتفع أثناء الوقت، وأما إذا شك في ذلك فرأى نفسه في أول الوقت عاجزا عن القيام في الصلاة ولا يدري هل ستتجدد له القدرة أثناء الوقت أم لا؟ فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن الجاري في حقه الاستصحاب الاستقبالي إلا في موردين، أما جريان الاستصحاب الاستقبالي فلأن المفروض أنه الآن على يقين بعجزه ويشك في ارتفاع هذا العجز مستقبلاً، فيستصحب العجز الثابت فعلاً للمستقبل بلحاظ أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، سواء كان المشكوك لاحقا للمتيقن أو العكس، فكما يصح الاستصحاب في فرض أن المتيقن سابق والمشكوك فعلي، فكذلك يصح الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن فعليا والمشكوك استقباليا. إلا في موردين، الأول ما ورد في صحيحة الحلبي من كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له. فلو فرضنا أن المكلف فعلا لا يستطيع الحج بدنيا مع كونه موسرا، ولكن يحتمل تجدد القدرة مستقبلان، فهل يجري استصحاب عجزه عن الحج إلى آخر عمره ويستنيب من يحج عنه في هذه السنة، أم ليس له الاستنابة إلا إذا قطع باستمرار عجزه؟ فقد أفاد سيدنا أنه لا يجري في المقام استصحاب العجز، لأن المأخوذ في النصوص أن موضوع الاستنابة من حال بينه وبين الحج مرض، فقد أخذ في موضوع الاستنابة الحيلولة، وهي عنوان وجودي، واستصحاب العجز الثابت فعلان إلى آخر العمر لا يثبت عنوان الحيلولة إلا بالأصل المثبت. فلذلك لا يجري الاستصحاب، ووظيفته التأجيل إلى أن يحرز العاجز. والمورد الآخر: ما إذا فرضنا أن موضوع الصلاة الاضطرارية العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية، مثلا هذا الكون اكثر من الراس مهم لي شيخنا، مالي مهم لي مو لكم شيخنا. هذا الروزخونية ما يعرف يقرأ حتى يسمع صوته. فإذا كان موضوع الصلاة الاضطرارية العجز عن صرف الوجود للصلاة الاختيارية، كما ذهب إليه في مسألة الطهور، فإن الطهور الاضطراري وظيفة من عجز عن صرف الصلاة مع الطهور، وحينئذ فإذا عجز أول الوقت عن الصلاة مع الطهور الاختياري فهو إنما عجز عن فرد من الصلاة، وهو الصلاة أول الوقت، ولم يحرز عجزه عن صرف وجود الصلاة اختيارية. فبالتالي لو أجرى الاستصحاب فإن استصحاب العاجز عن الصلاة مع الطهور الاختياري إلى آخر الوقت لا يثبت عجزه عن صرف الوجود، حيث إن المتيقن العجز عن فرد وهو الصلاة الاختيارية أول الوقت، إلا إذا قلنا باستصحاب العدم الأزلي فله أن يقول قبل خلقي ووجودي كنت عاجزا عن صرف وجود الصلاة الاختيارية فأستصحب ما ثبت أزلا. فافهم واغتنم، هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة الثانية إذا فرضنا أنه حصل له الاضطرار في أول الوقت، فرضنا الصور الأربعة إن على الفرض الأول والثاني يجوز له البدار، على الفرض الرابع على تأمل، على الفرض الثالث لا يجوز له البدار، كل هذا في فرض شنو؟ إحراز تجدد القدرة. وأما إذا لم يحرز تجدد القدرة وشك، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هذا الذي بحثنا فيه.
إذا شك في تجدد القدرة
هذا يجي في الفرض الثالث، لأنه على الفرض الأول والثاني يجوز له البدار حتى لو علم بتجدد القدرة، فضلا عما إذا شك. كلام فوين؟ في الفرض الثالث، هل يجوز له البدار أم لا؟ قلنا إذا يعلم بتجدد القدرة ما يجوز، إذا ما يعلم ويشك هل يدري الاستصحاب؟ هذا الذي شنو بحثنا فيه. كيف قلنا فافهم واغتنم يا شيخنا؟ الجهة الثانية، إذا وقع الاضطرار في أول الوقت وقلنا بجواز البدار حتى في الفرض الثالث، فهنا قد ذكر المحقق النائيني شبهة محصلها أنه بناء على الفرض الثالث وهو كون العمل الاضطراري وافيا ببعض الملاك معجزا عن البعض الآخر، فلا محالة من تجددت له القدرة أثناء الوقت، فإنه يجب عليه الصلاة الاختيارية إذا لم يأتي بالاضطرارية، لأنه لو أتى بالاضطرارية لعجز عن استيفاء الملاك، فستكون الصلاة الاختيارية بعد تجدد القدرة بلا ملاك، فلا أمر بها. إذن فمقتضى ذلك أن يكون المأمور به بعد تجدد القدرة الصلاة الاختيارية بقيد، لا بقيد عدم سبقها بالصلاة الاضطرارية. وبناء على ذلك فسوف يكون عدم السابق مأمورا به، حيث إن الشارع يقول أنا آمرك بصلاة اختيارية بشرط أن لا تسبقها بالاضطرارية، فعدم السابق بما أنه من شرائط المأمور به إذن فهو مأمور به أيضا. ومقتضى الأمر يا مولانا بعدم السابق النهي عن ضده، فسوف يكون السابق أي الإتيان بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت شنو؟ منهيا عنه، والنهي عن العبادة يقتضي فسادها وعدم قابليتها للمقربين، فسوف تصبح الصلاة قولوا وياي الاضطرارية شنو؟ فاسدة. وإذا كانت فاسدة فكيف تفي ببعض الملاك؟ إذن فكيف يمكن الجمع بين هذين القولين بأن نقول الصلاة الاضطرارية في أول الوقت وافية ببعض الملاك ومعجزة عن البعض الآخر، وفي نفس الوقت نقول بأنها منهي عنها لأن من شرائط المأمور به عدم السابق، والنهي يقتضي الفساد، والفاسد لا يفي ببعض الملاك، فالجمع بين المقالتين تهافتون. يلا طلع روحك شيخ حسن من هذه الشبهة نائنيها.
السيد يطلع
السيد والشيخ وعليها همش. لا الشرط في المأمور به وليس في الوجوب، ليس هو واجب عليه أن يصلي، لكن هذه الصلاة لا تكون صحيحة، يعني الصلاة الاختيارية، إلا إذا لم تسبق بالاضطرارية، لأن شيخنا فرقوا بين شروط الوجوب وشروط الواجب. قالوا شروط الوجوب ما كانت دخيلة في أصل الاتصاف، وشروط الواجب ما كانت دخيلة في استيفاء الملاك. مثلا دخول الوقت شرط في أصل الاتصاف، يعني لا تكون الصلاة متصفة بملاك إلا مع دخول الوقت، لذلك يكون شرطا في الوجوب. أما الطهارة ليست دخيلة في الاتصاف، دخيلة في الاستيفاء، يعني بعد اتصاف الصلاة بالملاك لا يكون ذلك الملاك فعليا ومستوفى إلا بالطهارة، لذلك الطهارة شرط في الواجب لا في الوجوب. هنا عدم السبق بالصلاة الاضطرارية دخيل في الاستيفاء لا في أصل اتصاف، فهو من شرائط الواجب لا من شرائط الوجوب. وأجيب عنه. أولا بأن النهي الغيري لا يقتضي الفساد، وإنما النهي المقتضي للفساد النهي النفسي، فالنهي عن صوم يوم عاشوراء بما أنه نفسي مولوي فهو يقتضي مبغوضيته في نفسه، والمبغوض لا يصلح للمقربية. وأما إذا كان النهي غيريا كما لو توقف الواجب وهو إزالة النجاسة عن المسجد على ترك الصلاة، إذ لا يمكنه أن يزيل إلا إذا ترك الصلاة، فترك الصلاة مأمور به بالأمر المقدم لإزالة النجاسة، وهذا الأمر المقدم بترك الصلاة يستوجب نهيا مقدميا عن الصلاة، فالنهي عن الصلاة لمن هو مطالب بالإزالة نهي غيري، أي أن الصلاة في نفسها ليست مبغوضة بل محبوبة، وإنما المبغوض ترك الإزالة. إذن فحيث إن المبغوضية غيرية وإلا فالعمل في نفسه محبوب، لو خالف الأمر بالإزالة وصلى شنو؟ صحت صلاته، صح لسانك. إذن فالنتيجة أن النهي الغيري يجتمع مع المحبوبية النفسية فلا يكون موجبا للفساد. وثانيا إشارة ضربها المحقق الكباني، إشارة بلي برقية سريعة عليك تحليلها أنت، إن هذا الناهي مما يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، فهذا النهي محال. والوجه في ذلك أن النهي عن الصلاة الاضطرارية فرع صحتها، إذ لو كانت فاسدة فلا معنى للنهي عنها، إذ الصلاة الفاسدة لا تفي ببعض الملاك ولا تكون معجزة عن البعض الآخر، إذن لا محالة. النهي الغيري إنما يتعلق بالصلاة الصحيحة كي تكون معجزة عن المقدار الفائت، فإذا كان هذا الناهي يقتضي فسادها فلزم من فسادها انتفاء النهي، لأن النهي إنما تعلق بالصحيحة، فصار وجود النهي عن الصحيحة مستلزما لعدم النهي، حيث إنه بالناهي تصبح فاسدة فيزول تعلق النهي بها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. يأتي الكلام في الجهة الثالثة إن شاء الله.